اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
سبيل المؤمن. خلوا سبيل المؤمن المجاهد، آليت لا أعبد غير الواحد. لا ترجي فعل الخير. مضى أمسك الباقي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد. فإن كنت في الأمس اقترفت إساءة، فثني بإحسان وأنت حميد. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. ويومك إن عاينته عاد نفعه إليك، وماضي الأمس ليس يعود. الدنيا ومن يحمد الدنيا لعيش يسره، فسوف لعمري عن قليل يلومها. إذا أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. الفقر والغنى ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا. يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في الثاني من شهر فروردين عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1963 ميلادي، هاجمت عناصر الشاه المقبور المدرسة الفيضية للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، فاستشهد وأصيب عدد كبير من طلاب العلوم الدينية وعلماء الدين. وجاء الهجوم في إطار محاربة نظام الشاه المقبور لعلماء الدين والحوزة العلمية في قم المقدسة التي كانت مركزاً للمقاومة ضد النظام الملكي العميل للقوى الغربية، كما شكل ذلك الهجوم مقدمة لانتفاضة 15 من خرداد عام 1342 هجري شمسي، والمصادف للخامس من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة الإسلامية في إيران. في الثاني من شهر فروردين عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1982 ميلادي، بدأت القوات الإسلامية الإيرانية عمليات الفتح المبين العسكرية الموسعة الضافرة في جنوب غرب إيران لطرد القوات البعثية الغازية من الأراضي الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام الصدامي المقبور على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية والسيطرة على مناطق استراتيجية جديدة، بحيث إن الكثير من المدن ومئات القرى في جنوب إيران أصبحت في مأمن من مرمى مدفعية القوات البعثية العراقية. كما قتل في تلك العمليات المضفرة أكثر من 25 ألف جندي عراقي، وأسر أكثر من 15 ألفا بالإضافة إلى أن القوات الإيرانية غنمت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد جراء هروب القوات البعثية الصدامية. وأخيراً وفي 19 من شعبان المعظم من العام 6 للهجرة اندلعت أحداث غزوة بني المصطلق. وبنو المصطلق قبيلة من قبائل خزاعة الذين هاجروا إلى مكة وأطرافها قبل الإسلام، وكانوا يروجون لعبادة الأصنام في مكة. ولما اشتد ساعد المسلمين في المدينة المنورة عزم بنو المصطلق على تجهيز جيش لمهاجمة المسلمين وإبادتهم، فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإعداد المسلمين لمقاتلة بني المصطلق، فوقعت الحرب وتمكن المسلمون من إلحاق هزيمة كبرى ببني المصطلق.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، نحب أن نوصيكم اليوم بعدم الحسد، فإياكم والحسد.
أصدقائنا، هل تعرفون ما هو الحسد؟
هذا ما سنعرفه اليوم من خلال برنامجنا، وسنتعلم كيف نبتعد عنه
إن شاء الله. أحبائنا، الحسد يجلب الحقد، يجلب الكره، يجلب عدم رضا الله،
لأن الحسد يقضي على كل الأفعال الحسنة التي نقوم بها،
ويقضي على كل العلاقات الطيبة بين الأصدقاء، بين الإخوة، وبين كل الناس.
أنا الحلوين، فقرتنا مع قصة اليوم ستكون عن بعض الأشخاص الحاسدين.
طبعا أحبانا الحلوين، أنتم تعرفون أن الحاسد يكون شخصا مكروها لا يحبه الجميع.
وفي قصة اليوم سوف نكتشف أن الحسد يؤدي بالضرر على صاحبه أكثر من الضرر على الآخرين.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. سمعت الجدة شجاراً كبيراً بين ماهر ونادر. ماهر هو الأخ الأكبر ونادر أخوه الأصغر. حاولت الجدة أن تنادي عليهما، ولكن صراخهما كان عالياً لم يتمكنا من سماع الجدة.
افهم يا نادر، أنا أقول لك أنا
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا بنيتي.
كيف حالك يا جدة؟
بخير يا بتول، ولكن أرجوك أن تنادي أخويك ماهرا ونادرا منذ دقائق وهما يتشاجران.
نعم، أنا أيضا أزعجني صوتهما العالي، سأذهب إليهما لأرى ماذا يجري بينهما يا جدتي.
لا يمكن، أنت أناني يا نادر، لا تريد أن تساعدني.
بل أنت الأناني، لا تريد أن تقرأ دروسك كما أنا أقرأ.
أريد أن تحصل لوحدك أنت على درجات عالية.
أنا أقرأ أكثر منك وأحضر دروسي أفضل منك.
ما هذا يا أولاد؟ ها؟
تعالي يا بتول وانظري لأخيك.
ما حصل؟ صوتكما مرتفع جدا.
أخوك ماهر حسود، يقول لماذا لم يحصل على درجات عالية في الدروس مثلي.
نعم، كم مرة طلبت منك أن تساعدني في حل الواجبات لكنك رفضت.
على كل حال يا أولاد، هيا بنا، هيا، فجدتي تريدكما أن تكونا في غرفتها. هيا بنا لنذهب. نعم،
سوف أذهب إلى غرفة جدتي وأحكي لها ما حصل يا ماهر. لقد سئمت من حسدك أنت.
بل أنا الذي سوف يحكي لجدتي حسدك الذي يمنعك من مساعدتي.
هيا هيا يا أولاد هيا.
وهكذا يا أصدقاء ذهب الأخوان ماهر ونادر مع أختهما بتول إلى غرفة الجدة العجوز. هناك في غرفة الجدة بدأت القصة، لنتابع معا يا أصدقائنا.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليكم السلام يا أولادي. ما هذا الصراخ؟ لماذا تتشاجران؟ أنتما أخوان ويجب أن تحبا بعضكما البعض دائما. لا أريد أن أسمع شجارا بينكما بعد الآن، مفهوم يا أولادي؟
ولكن يا جدتي، إن نادرا حسود لا يريد أن يساعدني.
نادر حسود؟ كيف؟
دائما يحصل على درجات عالية في دروسه بينما أنا لا أحصل. دائما ينجح في حل الواجبات بينما أنا لا أنجح. اليوم قبل انتهاء الدوام في المدرسة حصل على جائزة الطالب المجيد لهذا الأسبوع.
لا يا ماهر، لا يا ماهر، أنت في هذه الحالة تحسد أخاك لأنه حصل على هذه الميزات. عندما يحصل أخوك على هذه الميزات يجب عليك أن تفرح له، لا أن تتشاجر معه.
جدتي، هو لا يقرأ كثيرا ولا ينتبه للدروس كثيرا في الصف، وعندما نعود من المدرسة يذهب مع أصحابه يلعب الكرة، ولما أحصل على جائزة من المدرسة يتشاجر معي.
لا يا بني، هذا الأمر غير مقبول يا ماهر، فالحسد غير مقبول بين الإخوة. أخوك نادر عندما يحصل على جائزة من المدرسة يجب أن تبارك له.
سمعت.
أعزائي يا أولادي، الحسد أمر سيء للغاية. هناك قصة حدثت منذ زمن بعيد، سأرويها لكم.
نعم تفضلي يا جدتي، تفضلي.
حسناً اسمعوا جيدا. كان يا مكان، كان هناك ملك يحكم مملكة كبيرة جدا، وكان يثق بوزيره ويعتمد عليه كثيرا في كل شيء. كان هذا الوزير يا بني حسودا جدا للغاية، بحيث لم يكن يسمح لأحد أن يقترب من الملك أبدا.
وكيف يا جدتي؟
اسمعوا يا أولادي، ذات يوم قرر الملك أن يمنح جائزة كبيرة لمن يلقي شعرا ينال إعجاب الملك.
وماذا فعل الوزير يا جدتي؟
يا نادر، قام الوزير بالإعلان ودعوة كل شاعر في المملكة أن يحضر ويقرأ شعرا أمام الملك، والذي يفوز بإعجاب الملك سينال جائزة كبيرة.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
يا أولادي، يا بتول، توافد الكثير من الأفراد لإلقاء الشعر لحضرة ملك المدينة والبلاط.
وهل جاء شعراء كثيرون؟
نعم، لقد حضر شعراء كثيرون في القصر، لكن الملك وقع اختياره على رجل طيب جدا وبسيط، فقرر الملك أن يكون هذا الرجل البسيط هو شاعر القصر.
وماذا فعل الوزير الحسود يا
جدتي؟
اسمع اسمع يا ماهر، هذا سؤال جيد. لقد حسد الوزير الرجل البسيط، فأراد أن يتخلص منه لكي لا يبقى في القصر.
حقا يا جدتي، ماذا فعل الوزير؟
يا نادر، في إحدى الليالي ذهب الوزير إلى بيت الرجل البسيط الشاعر وقال له: أتيت إليك بهذا الطعام اللذيذ لكي يقويك في إلقاء الشعر، وما إن بدا الشاعر بأول لقمة حتى صرخ وقال: ما هذا يا وزير؟ ثوم في الطعام.
ثوم في الطعام؟
نعم. فقال الوزير: هذا الثوم هو مفيد لك جدا، ولكن عليك عندما تقرأ الشعر للملك أن تغطي فمك.
واقتنع الرجل البسيط بكلام الوزير يا جدتي.
نعم يا ابنتي، لأنه كان رجلا طيبا ويصدق كلام الكل.
وفي اليوم التالي ذهب إلى قصر الملك، أليس كذلك يا جدة؟
نعم نعم، هذا صحيح. ولكن قبل أن يصل الشاعر إلى القصر، سبقه الوزير وذهب إلى الملك وقال له: أيها الملك، أرجوك أن تسامحني لو أخبرتك أمرا ضروريا، فلا تغضب.
وماذا قال الملك يا جدتي؟
ماذا قال؟ نعم يا جدة.
لا تتسرعوا يا أولادي. قال: هاتي ما عندك بسرعة، هيا قل ما تخفيه عني. فقال الوزير: أيها الملك، إن شاعرك صار مغرورا كثيرا. فقال له الملك بغضب: وكيف؟ قال الوزير: لقد وعد أمام كل رجال القصر بأنه سوف يضع منديلا على فمه حين يقرأ الشعر أمامك.
ولماذا يا جدتي؟
قال الوزير: لأن الشاعر يدعي أن الملك تفوح منه رائحة كريهة. نعم، ولذلك سوف يضع منديلا على فمه.
حقا يا جدة؟
لا يا ماهر، ولذلك غضب الملك كثيرا وقرر أن يعاقبه أشد العقاب.
وهل حضر الشاعر إلى قصر الملك يا جدة؟
نعم، في صباح اليوم التالي دخل الشاعر على الملك، فاندهش الملك كثيرا عندما شاهد أن الشاعر يضع منديلا على فمه.
وماذا بعد يا جدتي؟
عندها قرر الملك أن يعاقب الشاعر عقابا شديدا جدا، فأعطاه علبة كبيرة وطلب منه أن يعطي العلبة إلى كبير الحراس ليكافئه. نعم،
وماذا كان داخل العلبة يا جدتي؟
نعم، ماذا كان داخل العلبة؟
يا أولادي، كان داخل العلبة رسالة توصي كبير الحراس بسجن الرجل مدى الحياة.
حقا يا جدتي؟
نعم،
يعني أن الرجل البسيط لم يكن يعلم ما في داخل العلبة.
نعم يا ابنتي، لم يكن يعلم أي شيء، حتى الوزير لم يكن يعلم ما بداخلها.
كيف ذلك يا جدة؟
يا نادر، بعد أن خرج الشاعر من غرفة الملك حاملا العلبة، سأله الوزير وقال له ما بداخل العلبة.
وماذا قال له يا جدتي؟
قال الشاعر بفخر وهو يبتسم، داخل العلبة هدية كبيرة، قال لي الملك أن أعطيها لكبير الحراس لكي يسلمها لي.
وماذا فعل الوزير يا جدة؟
هنا يا ولدي شعر الوزير بالحسد مرة أخرى، فأخذ العلبة من الرجل البسيط وذهب بها إلى كبير الحراس.
طبعا كان الوزير يريد أن يأخذ الجائزة لا؟
نعم نعم، هو كان يظن أن داخل العلبة جائزة، ولكن لما فتح كبير الحراس العلبة وقرأ رسالة الملك قبض على الوزير ووضعه في السجن وأغلق الباب عليه بقوة.
وهل عرف الحقيقة الملك يا جدتي؟
نعم نعم يا ابنتي، لما عاد الشاعر إلى القصر تعجب الملك وسأله قائلا أين الوزير؟ قال الشاعر لقد أخذ الوزير العلبة مني وذهب بها إلى كبير الحراس.
ثم ذهب إلى السجن بدلا من الشاعر.
نعم نعم يا أولادي، فقد عرف الملك الحقيقة بعد ذلك وقال أشكرك يا إلهي بأنك نجيتني من الوزير الحسود.
يا لها من قصة جيدة.
نعم يا جدة، بأننا سنترك الحسد فيما بيننا.
نعم، يجب أن تأخذ الدرس من هذه القصة، خاصة أنت يا ماهر.
هكذا يا أصدقائنا، لقد تعلمنا من القصة أن الحسود لا يسود، وكذلك فإن عاقبة الوزير كانت السجن نتيجة أفعاله الحسودة وأنانيته. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبك، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبك، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخراً للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن.
أنتم ذخراً للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن.
سيروا نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل. سيروا نحو المستقبل،
نحو التوجيه الأفضل.
أنتم ذخراً للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن.
أنتم ذخراً للأوطان،
يرعاكم رب الرحمن.
سيروا نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل. سيروا نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد.
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد.
يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر. يهدي أبويه البر،
يسدي للوطن النصر.
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد.
ترجوكم أحلام الغد،
جيلا حرا يبني المجد.
يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر. يهدي أبويه البر، يسدي للوطن النصر.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال.
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال. وغدا تتبعها الأفعال،
هيا هيا يا أطفال.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال.
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال. وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
أصدقائنا الحلوين، الإنسان الحسود هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يحقق ما يحققه الآخرون، لذلك فهو يكون حسودا.
ولكنه لا يسأل نفسه لماذا لا يحقق ما يحققه الآخرون. نعم، ففي المدرسة الآخرون يدرسون ويجتهدون لكي ينجحوا، بينما الحسود لا يتعب نفسه ولا يجتهد في دروسه، لذلك لا ينجح.
نعم يا أصدقائنا، ولما لا ينجح يحسد صديقه المجتهد.
أيها الأصدقاء، إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الحسد هو سنمي زوال النعمة للآخرين والانزعاج عند تحقيقهم نجاحهم، وهو عادة سيئة استعادة منه القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فأنا لا أحب الحاسدين وأبغض هذا الطبع. عندما ينجحون أخوتي أفرح بنجاحهم وأبارك لهم وأهنئهم لجهودهم وأغبطهم، وأدعو الله أن يزيد توافقهم ويوفقني أن أكون مثلهم. وأحب عندما يشتري أبي هدية أو حقيبة لأحد أخوتي، لأن فرحتهم فرحة لي. مشكات سيطراتي من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أنا أكد القرآن الكريم على الابتعاد عن الحسد لكي لا نكره بعضنا،
بل لكي يحب بعضنا البعض دائما، وهذا هو الصحيح بين الأصدقاء يا أحباء.
فلو شاهدنا صديقا قد اشترى دراجة هوائية جديدة، علينا أن نبارك له ونهنئه، فهو سوف يفرح وسوف يشعر بالسعادة.
نعم يا أصدقائنا، وفي يوم لو احتجنا أن نستخدم دراجته الهوائية فسوف يوافق هذا الصديق دون رفض.
بينما لو كنا نحسد صديقنا أنه اشترى دراجة هوائية ونحاول أن نكسرها بدون علمه، أو نحاول أن نخربها بسبب الحسد، فهذا سوف يؤدي إلى الخصام والشجار بيننا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل المدرس أحد طلابه وقال له: قل لي ماذا فعل الرومان حين عبروا البحر الأبيض المتوسط؟ فأجاب الطالب:
لقد جففوا ملابسهم.
سأل الابن والده وقال له: هل تستطيع أن تكتب في الظلام يا أبي؟ فقال الأب: نعم يا ولدي. قال الابن:
إذن أطفئ النور ووقع على شهادتي.
نتأكد أن الحاسد لا يمكن أن يستمر في حسده، فهو في يوم سوف ينكشف أمره ويصبح مكروها بين الآخرين، لذلك نقول إن الحسود لا يسود،
بمعنى أن الحاسد لا يبقى دائما يحسد الآخرين. ولهذا فإن الإنسان الذي يعيش طيبا رحوما متسامحا نراه سعيدا هنيئا، يرزقه الله أفضل الرزق ويمنحه أفضل الصحة والعافية.
هيا أحبائنا، هل عرفتم ما هو الحسد؟ ها؟ أكيد. إذا نرجو منكم أن تبتعدوا عنه إن شاء الله.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن زيت النعناع يساعد على التخلص من اضطرابات الأمعاء؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن النسور لا تموت لكنها تنتحر بسبب المرض؟
تعلمون أن النملة تستطيع أن تحمل وزناً يفوق وزنها بخمسين ضعفاً؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أنا الحلوين، يحكى أن رجلاً ثرياً يسكن في أحد المدن الكبيرة، دائم التفاخر والتباهي بثرائه أمام أصدقائه وأقاربه. كان لهذا الرجل الثري ولد يدرس في أحد البلاد البعيدة، وفي أحد الأيام عاد الولد إلى والده كي يقضي عطلته.
أراد الرجل أن يتباهى أمام ولده بثرائه، ولكن لم يظهر الولد أي اهتمام بالثراء والحياة الفارهة. امتعض الرجل وأراد أن يظهر لولده أهمية الثراء والتنعم بحياة فارهة، لذلك قرر أن يتجول هو وابنه في المدينة لكي يرى الفقراء ومعاناتهم.
بالفعل يا أصدقاء، تجول الأب والابن في المدينة وشهد سوية الفقراء وحياتهم المتعبة والصعبة. وعندما عاد إلى منزلهما سأل الأب ابنه: هل استمتعت بالرحلة يا ولدي؟ وهل قدرت قيمة الثراء والثروة التي نمتلكها؟
في بداية الأمر صمت الابن، وظن الأب بأنه أخيرا قدر قيمة المال الذي يمتلكونه، ولكن سرعان ما بدأ الابن بالحديث وقال لأبيه: نحن نمتلك مسبحا صغيرا خلف منزلنا، وهم يمتلكون شاطئا مفتوحا ليس له نهاية. نحن نمتلك منزلا على أرض صغيرة محددة بالأسوار، وهم يمتلكون بيوتا تحيط بها الأراضي الواسعة من كل مكان وعلى مد البصر. نحن نحتاج للحراس والأسوار العالية كي نحمي أنفسنا وممتلكاتنا، وهم متكاتفون فيما بينهم يحمي بعضهم بعضا. وأخيرا نحن نحتاج لأن نشتري منهم الطعام، وهم يصنعون طعامهم بأنفسهم. يا أبي، هم الأغنياء ونحن الفقراء، وشكرا لأنك أظهرت لي من هم الأغنياء ومن هم الفقراء حقا.
أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي. وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من ضمن ما يقترن بتكبيرة الإحرام هو استحباب رفع اليدين إلى شحمة الأذنين، مبتدئا في الرفع بابتداء التكبير ومنتهيا بانتهائه. وهذه أيضا الحركة لعلها كما يستفيد البعض تمثل رمزا إلى ترك كل شيء خلف الإنسان، يعني كأنما هو حينما يستقبل القبلة ويرفع يديه بتكبيرة الإحرام كأنه يجعل كل شيء وراءه والله أمامه، ويستقبل وجه الله تبارك وتعالى ويستمطر رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذه الحركة تمثل نحوا من الإعراض عن الدنيا، نحوا من الإعراض عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وإخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وإخلاص التوجه له. هناك بعض الروايات أيضا تشير إلى هذا المعنى، كما في الرواية المروية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا كبرت فاستصغر ما بين العلا والثرى دون كبريائه. إذن هذه التكبيرة تكشف عن تصغير وتحقير ما سوى الله تبارك وتعالى، فإن الله إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال: يا كاذب أتخدعني، وعزتي وجلالي لأحرمنك حلاوة ذكري، ولأحجبنك عن قربي والمسارة بمناجاتي. لأن الله تبارك وتعالى لا يخدع في ذلك. لعل البعض مثلا يقول بأن هذه قضية تتنافى مع سعة رحمة الله وعظمة رحمة الله. لا شك أنه هذا الخطاب ليس للشخص الذي يريد الإخلاص إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الشخص الذي يتظاهر به وهو قد ملأ قلبه بالأعراض وبالعوارض عن حقيقة التكبير. ثم يقول الإمام سلام الله عليه: فاختبر أنت قلبك حين صلاتك فإن كنت تجد حلاوتها. الإمام يجعل علامة ويجعل مؤشرا على حصول هذا المعنى وحصول حقيقة التكبير. يقول: فاختبر أنت قلبك حين صلاتك فإن كنت تجد حلاوتها وفي نفسك سرورها وبهجتها، وقلبك مسرور بمناجاته ملتذ بمخاطبته، فاعلم أنه قد صدقك في تكبيرك له. يعني آية وعلامة القبول وعلامة التفاعل بين العبد وبين الصلاة والارتباط بالله تبارك وتعالى هو هذا النحو من الانفعال النفساني، وإلا فقد عرفت من سلب لذة المناجاة وحرمان حلاوة العبادة أنه دليل على تكذيب الله لك، يعني قال للمصلي يا كاذب وطردك عن بابه. أيضا عندنا من المستحبات في تكبيرة الإحرام هو سبع تكبيرات، وبين بعضها أدعية تقرأ، وربما نتعرض إلى ذلك فيما يأتي من الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت.